أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى، وتزود مولاة له يقال لها بقير. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ فذكر القصة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فادعلها أو فأدعلها عليه صلاة. وهذا باب آخر من أداب الأدب المفرد، يذكر الإمام البخاري فيه الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. المبقلة المزرعة التي يزرع فيها البقل، والبقل النبات الذي يخرج من جذوره على الأرض، ملوش ساق زي الجرجير الفجل حاجات اللي بتزرع بالبذر وتنبت فوق وش الأرض، ملهاش ساق ولا اللي ملهاش ساق يسمى بالشجر. فهنا المقصد أن المسلم يعمل في أي عمل ويرجو بعمل هذا وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، والمسلم يتواضع مهما كان هذا المسلم، مهما كان شأنه، مهما كان كبيرا في قومه، يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. وإنه حين يحمل الإنسان الطعام إلى أهله مش عيب الإنسان، مهما كان قيمة هذا الإنسان وقدر هذا الإنسان وعلم هذا الإنسان، مش عيب إنه يشيل الطعام لأهله، شايل الكيس في إيده، شايل أفة على كتفه، شايل شنطة معه، هذا لا يعيب الإنسان أبدا، ولا يكون فيه مدعاة إن أحد يقول له أنت بتشيل بنفسك، لا غير، لا إلمان الإنسان يشيل أشياءه بنفسه. فالدين يعلمنا التواضع. وهذا الحديث فيه قصة. يقول عمرو ابن أبي قرة الكندي، عمرو من بني كندة، وكندة لهم قدر ولهم شرف. يقول: عرض أبي على سلمان أخته، سلمان الفارسي، هذا الصحابي العظيم الذي يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا. سلمان لعلمه، لحكمته، لسنه، يعني وصل سنا كبيرا وكان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قاله وعد 80 سنة 90 سنة، بل ذكروا أكثر من ذلك في سن سلمان رضي الله عنه وهو يجاهد في سبيل الله. سلمان تنازعه المهاجرون والأنصار، سلمان فارسي أصلا، وكان أبوه من يعني كبار الناس هناك في بلاد الفرس، وكان صانع النيران لهم، يعتبروا له مرتبة عالية أو عنده هناك في, في, في بلاد فارس. فكان أبو سلمان صانع النيران لهم، اللي بيعملون نار اللي بيعبدونها من دون الله. وسلمان رزقه الله سبحانه وتعالى أن يتعلم الدين وأن يعرف الحق، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة بقصة طويلة جدا. الغرض أن المهاجرون، أن المهاجرين قالوا: سلمان منا، مهاجر زيه زينا. والأنصار قال: لا، ده سلمان عندنا في المدينة هنا، سلمان منا. تنازع الإثنان المهاجرون والأنصار، هيتنازعوا في إيه؟ الذي كان له شرف وله فضل عظيم جدا، كل يقول سلمان منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا إحنا، فأعطاه شرفا عظيما جدا سلمان منا. كان رجلا حكيما ورجلا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصار في يوم من الأيام أميرا، كان أميرا على المدائن، ويمكن داخل هذه البلدة وهو أمير، ركب على بغلة أو ركب على حمار وفي إيده رغيف بيأكل منه، رغيف فيه لحمة فيه شيء، وهو ركب الحمار بتاعه وهو الأمير داخل، والناس منتظرين الأمير. الأمير ما عدى عليهم على المنتظرين السنين، الأمير عايز الأبهة بتاعت الأمير بلاد فارس بلاد الفرس. فعد عليهم وسلم عليهم مرة. فين لما انتبه له إنسان هذا هو ده الأمير، هو ده الأمير سلمان بعد الحمار اللي ما شاء راح وجروا عليه، ما عادش نعتذر لك إحنا ما نعرفش إن أنت الأمير. فبساطة خالص اللي هو دلهم عليه هذا الأمير إداله هدية لمستنى وتشيل لما يأكله، كأنه نظر للرغيف اللي خده ده، يعني أنا هاكل حاجة زي كده برضه، أخذها منه قبلها. ولما عدى سلمان راح رمح. انظر إلى تواضع الصحابة، صحابي يأكل زي ما بيأكل الناس، مش حاجة غالية ولا حاجة، هذا اللي بيأكلها الناس، اللي غيره ما رضاش يأكلها، اللي غيره ما رضاش، اللي دهله سلمان يا ريتنا كنا مع سلمان نأكل من بركات سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أثره رضي الله تبارك وتعالى عنه يروبنا شيء. لكن هذا لم يفهم، فأخذ منه الرغيف، ولما سلمان غفل راح جاي رمى الرغيف، ما كانوش تكبر إنه يأكل هذا الرغيف. الغرض هذا سلمان في هذه القصة، عرض عليه أبو قرة الكندي أن يزوده أخته، أن أختي أجوزها لك وحرة، أبا سلمان مرضاش، وتجوز مين؟ مولاة له يقال لها بقير، يعني واحدة كانت أمة عند سلمان في يوم من الأيام، كانت عبدة بتاعت سلمان يملكها، وسلمان من عليه أنه أعتقها فصارت حرة، لكن مهما كان عمره هتبقى هذه اللي كانت أما زيها زي الحرة. مع ذلك سلمان تزوج هذه اللي كانت أما عنده في يوم من الأيام، فشرفها بالحرية ثم شرفها بأنه تزوجها رضي الله تبارك وتعالى. هذا من تواضع سلمان، من تواضعه يقول كان بين حذيفة وسلمان شيء. حذيفة هذا الصحابي الفاضل العظيم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، الأفاضل ممكن يحصل بينهم شيء، ممكن يحصل بينهم خلاف، هم مش ملائكة، مش أنبياء معصومون، لا، ولكن يحدث بينهم شيء. فحصل بين حذيفة وبين سلمان شيء، زعلوا من بعض، يا ترى إيه سبب الزعل دي؟ نشوف هنا في الحديث أبو قرة بلغه، ما قالش أبو قرة إن أنا عرضت عليه أختي مضاش يجوزها خليهم متخاصمين مع بعض، لا، ما قالش هذا الشيء، ولكن راح يشوف يمكن يصلح بين أبو قرة ليس صحابيا، إنما سلمان هو اللي صحابي وحذيفة صحابي، بين الصحابة الأفاضل بينهم هذه المشكلة كان في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذهب إليه يقول أتاه يطلبه، فأخبر أنه في مقبلة، في مبقلة يعني في الحقل بتاعه بيزرع الجرجير بيزرع البتاع هناك، فتوجه إليه سلمان بحاله بجلالة قدره، هو اللي بيزرع في المبقلة وهو اللي بيروح يحش منها ويقطع منها، يا رجل اللي كان أميرا في يوم من الأيام الآن أهو رايح المبقلة بتاعته هو يشتغل لنفسه رضي الله عنه. فلقيه ومعه زبيل، زبيل وزنبيل معنى أفة، يعني أفة من جلد، ولا فيها بقل مجمع، حبة بقل، حبة نباتات خضراء، جرجير ومش عارف ايه، حطتها جواها وشايلها على كتفه سلمان رضي الله عنه. شايلها ازاي؟ قد أدخل عصاه في عروة الزبيل، الأفة على كتفه والعصاية جواها وشايل العصا وماشي بها، كأنه واحد أجير، كأنه واحد من، مش ده سلمان الفارسي؟ الرجل تعجب لمنظر سلمان وتواضع سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال يا أبا عبد الله، كنية سلمان الفارسي، ما كان بينك وبين حذيفة؟ إيه الذي حصل بينك وبين حذيفة؟ فقال سلمان وكان الإنسان عليولا، لو صبرت شوية كنت أنا قلت لك، ما تستعجل علي، أصبر. أخذه وذهب به حتى بيته رضي الله عنه. قال فانطلق حتى أتي دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، أدب دخول الدار، علم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إنكم تدخل بيتك تسلم على أهل البيت، تسلم على أهل البيت. فدخل خلى هذا في الخارج، ودخل هو وسلم ووسع له مكان ودخله بعد ذلك. ثم أذن لأبي قرة فدخل، دخل أبو قرة دار سلمان، أو شاف الطوالع بتاعه في الحقل بتاعه وهو بنفسه اللي بيقطع من النبات اللي في الأرض وبيحطه في الأفة وبيشيل الأفة على عاتقه، ما قالوش شيل معايا، وذهب إلى بيته رضي الله عنه، وسع البيت ودخله يجلس فيه، فجلس فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، نمط كأنه ودر جواها زي فرشة مفروشة على جنب الباب، وعند رأسه لبنات، كأن ده المكان اللي حينام عليه، ينام عليها ويحط رأسه على اللبنات دي على الطوبة اللي موجودة. وإذا قرطات، قرطات سراج، اللمبة بالنار، فقال وإذا سراج قرطات،
فقالت اجلس على فراش مولاتك، اجلس على فراش الفرشه دي، الفرشه دي بتاع الزبد اللي بتنام عليها زبد. ادي هنا التواضع الشديد جدا، هي دي الفرشه وهي دي طبطين اللي محطوطين بيعملون بدل المخده ولا ايه امرها. قال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، يعني دي افضل حته عندي في البيت، مكان اللي بتنام عليه الزوجه اجلس انت عليه. ثم انشا يحدثه، ايه سبب الخلاف اللي بينه وبين حذيفه رضي الله عنهما؟ قال ان حذيفه كان يحدث باشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لاقوام، فاوتي فاسال عنها فاقول حذيفه اعلم بما يقول، واكره ان تكون ضغائن بين اقوام. اي يعني حذيفه رضي الله عنه رجل صادق، رجل صادق، ويحدث باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صادق لا يكذب ابدا، ولا احد من الصحابه يكذب ابدا، الكل يحدث. ولكن هنا يعني في انسان بيحدث بكل ما عنده، وانسان اخر يحدث بما يحتاج اليه الناس ويخاف يحدث بحاجه ثانيه تعمل مشكله. يعني من الاحاديث مثلا ممكن يكون واحد من الناس ضايق النبي صلى الله عليه وسلم، فشتمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب لعنه الله عليك. هنا اذهب لعنه الله عليك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه. ويقول لنا في الحديث من ولد ادم انا، يعني انا زي زيكم، انا من ابناء ادم، انا من ولد ادم. فايما عبد من امتي لعنته لعنه او سببته سبه في غير كنهه، يعني ما كانش يستحق هذا، تطلع الدعوه اللي دعاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يكون حقيقتها اللعنه، لا حقيقتها الرحمه، حقيقه هذا عهد بين النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وبين ربي، ان ما من انسان انا اشجره ولا ادعو عليه. طيب ليه زجر هو؟ لان هو ولا واحد من ولد ادم، ولابد يحصل حاجات تخليه يغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس حدودهم. واحد ضايق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلابد نزجره عن هذا الشيء، فقد يقول له شيء بشده منه صلى الله عليه وسلم زجرا له وتاديبا لغيره. ما يشد على واحد من الناس يقوم الناس يخافوا يعملوا هذا الشيء. ولكن الحقيقة عند الله عز وجل إن هذا لا يستحق اللعنة، طب يستحق إيه تبقى رحمة عليه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب رحمك الله، كأنه يقول اذهب رحمك الله. طيب اللي سمعوا هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، منهم سلمان ما كانوش يحدثوا بهذه الأشياء، ما كانوش يحدثوا. ليه؟ هو يقول لك هنا أكره أن تكون ضغائن بين القوم، أكره أن تكون ضغائن. ما هم الناس الموجودين الآن اللي لو قلت لإنسان مش أنت أبوك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب لعنك الله، يقوم يشيل مني الثاني يقول ابتدي يحصل بهم ضغائن بين الناس، وفعلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى هل لما قال له هذا الشيء كان حقيقتها أنها لعنة حقيقة ولا كان حقيقتها أنها رحمة لهذا الإنسان؟ الله أعلم بهذا الشيء. فكان سلمان حكيما انه لا يحب ان يحدث بهذه الاشياء، ان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان خلاص انتهى امره، يلزم ان احنا نعيدها ثاني من انها دلوقتي. حذيفه كان يحدث يقول حصل في يوم كذا ان فلان راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. يقوم اللي يسمع يذهب لسلمان يقول له حقيقي فعلا اللي بيقوله حذيفه، حذيفه يقول كذا. جواب سلمان ايه؟ حكيم، يقول حذيفه اعلم بما يروي، حذيفه اعلم بما يروي، بس لا الصح ولا الغلط. سكت. كره ان يؤيد هذا كما انه عارف انه حصل، عارف انه، بس كره ان يقول ذلك حتى لا تتولى الضغائن بين القوم، فما رضاش يقول. حذيفه ذهب اليه متغاظ، انت كل ما حد يجي لك يقول لك حذيفه بيقول كذا تقوم تقول حذيفه اعلم، يعني بتكذبني ولا ايه؟ حاشا لحذيفه ان يكذب، لا مستحيل، ده صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يكذب. ولكن يعني سلمان وجد انه لا، ما فيش داعي انك تقول هذا الشيء. طيب هنا يقول لنا ان حذيفه ذهب اليه ومتغاظ بقى حذيفه، وقال ان الناس قوموه، ما هو دايما في النص كده بين اللي قوم يشعلل الحجاج، فذهبوا لحذيفه وقالوا له سلمان لا بيصدقك ولا بيكذبك، يعني بتقول اللي بتقوله لا صدقك ولا كذبك، يعني كان اشاره ان انت كلام مش معتبر عند سلمان، لو كان معتبر كان صدقك سلمان فيما تقول. غضب حذيفه وذهب لسلمان وقال يا سلمان ابن ام سلمان، متغاظ بقى منه بقى، يعني يا سلمان يا ابن ام سلمان، ما يا سلمان يا ابن فلان، لا ابن أم سلمان. فقال قلت، وفهم حذيفة، فهم سلمان جيد حذيفة، فقال يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. هنا خاف بقى حذيفة، خاف عمر، مش هيسكت عمر على هذا الشيء، لأن الذي فعله حذيفة كان من باب أنه الترك أولى، الترك أولى، إن ما فيش داعي نحن نحدث بهذا. فعلا حصل هذا الشيء، لكن يصير بين الناس عداوات وضغائن ما لهاش لزوم لهذا الشيء. فهنا حذيفة ما لحقش يتكلم، فكان الرد جاهز من سلمان، هتبطل اللي بتعمله ولا بعت لعمر؟ عمر ما عندوش إلا الدغل هيضرب. فهنا لا، خوف حذيفة من عمر. قال فلما خوفته بعمر تركني، فلما خوفته بعمر تركني. طيب الصواب كان مع مين؟ كلاهما على صواب. حذيفة بيحدث باللي حصل بحيث الناس يتعلموا ويعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا يغضب وكذا، ولكن سلمان كان احكم، عنده حكمة، حكمة التحديث صح انك بتحدث، ولكن لو انتشر هذا بين الناس هينتشر في الذرية والذرية والذرية، يبقى طالع على فلان ده دل لأبوه لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده فلان اللي كذا، يقوم الناس لما حد يتغاظ من حد، مش انت اللي جدك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش يحصل ضغائن بين الناس. فكان هذا السبب في أن سلمان لا يحدث بذلك ولا يصدق حذيفة ولا يكذبه، وإنما كان يقول هو أعلم بما يرون. الغرض من الحديث بيان التواضع اللي في خلق سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في الذي ذكرنا. يقول البخاري رحمه الله: الخروج إلى الضيعة، الخروج إلى الضيعة للأرض بتاعة الإنسان. قال أبو سلمة: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، يبقى هنا عبد الرحمن بن عوف هذا صحابي، أبو سلمة تابعي، فهذا بالنسبة له هذا صحابي زي أبوه، فيأتي إلى أبي سعيد الخدري ويقول كان لي صديقا. هنا لأن أبا سعيد الخدري كان من صغار الصحابة، ما كانش من كبار الصحابة رضي الله عنهم، كان سنه صغيرا يعني، فيقول كان لي صديقا. فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة الله، وعليه خميصة الله. المقصود أن أبا سعيد عنده أرض، وجاء هذا وهو أصغر منه سنة، ويقول له نطلع نتمشى شوية في الأرض بتاعتك. هنا ما رفضش، ولكن خرج معه تواضعا يتمشى مع واحد في دور عياله أو قريب يعني أصغر منه في السن. يقول عليه خميصة يعني ثوب من صوف رخيص يلبسه. يقول عن علي رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه. الغرض منها بيان أنه الصحابة كانوا فيهم التواضع، وكانوا عمال أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الواحد عبد الله بن مسعود هذا من حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقهاء الصحابة فقيه، وكان صاحب وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، علي النبي صلى الله عليه وسلم شرف له أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر هو شايل له الوسادة وشايل له النعلين، ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصاحب سرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخفي، يقول له انه يسمع من حقه، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته لغايه ما يرخي الستار يبقى خلاص ما يسمعش. وكان من كثر دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من آل البيت، ولم يكن من آل البيت، ولكن من حب النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يتركه يدخل عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه. مسعود فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يصعد شجرة يجيب له منها أعواد من الأراك، فصعد الشجرة، فالصحابة بصوا لرجليه لقوا رجليه رفيعة قوي، فضحكوا من حموشة ساقي يعني من دقة ساقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، يعني في طاعة لخلق خلقه الله عز وجل على ذلك، ولكن رجل دي اللي انتم مستصغرينها وان شايفينها دقيقة جدا، يوم القيامة في الميزان رجله أثقل من أحد، ملكه كله على بعض يكون أثقل من إيه؟ معناه أن ميزانه ثقيل يوم القيامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هو من أفقه فقهاء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، من أحفظهم كتاب الله. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.